الطائفة الثانية من الروايات التي استدل بها الأخباري روايات التكليف التي تقسم الأمور إلى ثلاثة أقسام: أمر بين الرشد وبين الحلية، وأمر بين الغي وبين الحرمة، وأمر مشتبه أو مشكل أو مختلف فيه. وتدل على أن النوع الثالث لا بد من التوقف مثلا ورد علمه إلى الله واجتنابه مثلا. هذه الطائفة تشتمل على روايات، منها رواية جميل بن صالح: الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فاتبعه، وأمر بين غيه فاجتنبه، وآخر ما اختلف فيه فرده إلى الله. هذا اللسان لا يمكن أن يستدل به على الاحتياط، وذلك لأن الوارد فيه: وآخر اختلف فيه فرده إلى الله. عنوان الاختلاف في الوارد في القسم الثالث لا يناسب مع إرادة المشكوك، بل ظاهر اختلف فيه أي فيه رأيان وقولان أو روايتان. النظر فيه إلى وجود رواية أو قول أو رأي مختلف في هذه المسألة، فيكون النظر إلى عدم جواز الاعتماد على كل رواية على كل رأي، ما لم يكن صدور هذا الرأي وهذه تلك الرواية عن المعصوم وعن مصدر الرشد مبينا وواضحا. فالنظر إلى الموارد اختلاف المنقولات والأحاديث المنقولة والمختلفة بشأنها، كأنه يقول: الروايات التي تعلم صدورها عن الشارع هذا أمر بين رشده وصدوره فاتبعه، وما يكون أيضا واضح الجعل وعدم الارتباط بالشارع بين غيه فاجتنبه، والرواية أو الحديث أو الرأي المشكوك في كونه صادرا عن الشارع أو لا هذا الذي اختلف فيه فرده إلى الله، لا تتبعه لا تسنده، اترك علمه ورد علمه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو ظاهر هذه الرواية، ولا أقل من احتمال ذلك فيها. لا حكم المشتبه، والقرينة على ذلك التعبير بالاختلاف والتعبير بالاتباع فاتبعه، والتعبير بالرد رده. هذه التعبيرات الاتباع والرد والاختلاف لا يناسب إلا هذا المعنى، لا الاحتياط في الشبهة والعمل أو عدم العمل، فإن العمل لا يعبر عنه بالاتباع، لا يعبر عنه بالرد، لا يعبر عنه بالاختلاف فيه. هذا أولا. وثانيا، يحتمل أيضا لو تنزلنا عن هذا الجواب الذي هو خير الأجوبة عن هذا الاستدلال، يحتمل أن يكون المقصود من أمر بين رشده الأمور التي تكون واضحة لدى العقل. الأمر البين رشده يعني بين حسنه العقلي، بين رشده يعني بين حسنه العقلي، وأمر بين غيه يعني بين بطلانه وقبحه، وآخر مختلف فيه. الأمر الذي لا يكون العقل فيه له حكم واضح إلا باستحسانات وعنايات وتوجيهات، فمثل هذا كأنه يريد أن يقول لا بد أن لا يعتمد على مثل هذه الاستحسانات والتوجيهات العقلية ما دام لا يكون بينا وحسنا، بين الرشد أو بين الغي بمجرد احتمال الحسن أو احتمال الغي والقبح، لا ينبغي للإنسان أن يتخذ يختار أحد الطرفين، فيكون أيضا إرشاد إلى مسألة يدركها العقل أيضا، من أن الأمور التي لا تكون واضحة لدى العقل بمجرد احتمال حسن أو قبح أو غي لا يمكن للإنسان أن يعتمد على ذلك. هذا الاحتمال أيضا وارد في هذه الروايات. ثم ثالثا، لو فرض أن هذه الرواية تم الدلالة فيها وتمت سندا وهي غير تامة سندا أيضا، غايته أنه الأمر الذي يكون مختلفا فيه لا بد من رده إلى الله سبحانه وتعالى، المشتبه يرد إلى الله. الأصولي يقول دليل البراءة حينما يتم يجعل ارتكاب الشبهة بعد الفحص أمرا بينا رشده، لأن البيان والوضوح والعلم هنا لم يضف إلى الحكم الواقعي، أضيف إلى الرشد والغي، أن يكون العمل رشيدا أي حسنا. وهذا يصدق أيضا في موارد العلم بالحكم الظاهري الترخيصي، إذ لو علمنا بالحكم الظاهري الترخيصي هنا الحكم الواقعي وإن لم يكن مبينا لكن الرشد مبين، فإن الرشد غير الحكم الواقعي، يعني العمل رشيد هنا يكون عملا راشدا لا أنه عمل غي وضلال، فإن الغي والرشد غير الحكم الشرعي بالوجوب أو الحرمة بالإباحة أو الحرمة. لو كان يقول أمر بين حليته وبين حرمته يعني قد يقال أن هذا ظاهر في الحلية والحرمة الواقعيين، لكن يقول أمر بين رشده وأمر بين غيه، غي عبارة عن الضلالة والمعصية ونحو ذلك. الشيء الذي يثبت حكم ظاهري ترخيصي فيه يكون بين الرشد، في طول ثبوت الحكم الظاهري الترخيصي يكون فعله لا يكون فعله معصية ولا ضلالة ولا ظلم ولا غي ولا قبيحا عقلان بل حسنا الأمر. فيكون دليل الأخباري دليل الأصولي صالحا لرفع موضوعه الحكومة على هذا الدليل لو تمت دلالته. ففي موارد ثبوت البراءة الشرعية كما في الشبهات بعد الفحص سوف يدخل حينئذ المشتبه في الأمر البين رشده، ويبقى للأمر المختلف فيه مثلا موارد لو حمل على الاختلاف على الشبهة والشك، موارد الشك والشبهة في الرشد والغي كما في الشبهات قبل الفحص، أو في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، أو في الشبهات في موارد الشك في الامتثال ونحو ذلك. هذا أيضا جواب ثالث على هذا. لسان آخر، ما ورد في روايات النبوية عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حلال بين وحرام بين وبينهما شبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك ملك حمى وأن حمى الله تعالى محارمه. في نقل آخر، من اشترى على ما يشك فيه من الإثم أو شك من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. هذا اللسان فيه عنوان الحلال والحرام، وفيه عنوان الشبهة لا عنوان الاختلاف والرشد والغي، فلا يحتمل فيه أن يكون النظر إلى الروايات والآراء والأحاديث كما في تلك الرواية الأولى اللسان الأول. لكن مع ذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية يعني بهذا اللسان، لا من أجل ما قد يقال من أنه لو كان يجب الاحتياط إذن دخل القسم الثالث في القسم الثاني، فإنه لو كان يجب الاحتياط في الشبهة كما يقول الأخباري إذن صار حرام بين، لماذا جعله قسما ثالثا؟ فإن هذا الإشكال قابل للدفع، لأنه النظر في الحلال والحرام إلى الملاكات الواقعية، وفي موارد الحكم الظاهري الإلزامي كإيجاب الاحتياط، هذا يكون المخالفة والعصيان والعقوبة على مخالفة الواقع وتنجز الواقع لا على مخالفة النفس إيجاب الاحتياط، فإنه حكم طريقي. فيصح أن يقال بالنسبة للحكم موارد إيجاب الاحتياط الذي هو حكم ظاهري إلزامي، أن يقال أن هذا قسم ثالث لا يدخل في الحرام البين. الحرام البين يعني الذي يكون الحرمة الواقعية فيها بينة، هذا يدخل في القسم الثالث الذي يكون الوقوع الارتكاب مسابقا مع الوقوع في الحرام الواقعي كثيرا، لأن هذا قد يطابق الشبهة تطابق الحرام الواقعي فيقع في الحرام الواقعي. فمع فرض كون المراد بالحلال والحرام الحلية والحرم الواقعيين، حينئذ يكون موارد الشبهات من القسم الثالث لا القسم الثاني، بناء على وجوب الاحتياط فيه، لكون وجوب الاحتياط حكما طريقيا يكون من أجل إبراز مثلا شدة الاهتمام بالملاكات الواقعية والمحرمات الواقعية، فمن أجل حفظ تلك المحرمات وعدم الوقوع فيها وتجنيب المكلفين عنها وجب الاحتياط. فليس هذا الإيجاب هذا التحريم ليس تحريما بينا بذاك المعنى، إذا أريد بالبين المعنى الذي أشرنا إليه. إذن فهذا الجواب غير تام، لكن يرد على هذا الاستدلال أولا أن الشبهة استعملت في هذه الروايات وبينهما شبهات، والشبهات قلنا فيما سبق الشبهة ليس بمعنى الشك كما يقوله الأصولي، الشبهة بمعنى الشيء الذي الباطل الذي يلبس ثوب الحق فيشتبه بالحق، يعني الأمور الملتبسة والمذاهب والفكرات المشتبهة والملتبسة والتي صنعها المنحرفون في تاريخ الإسلام وشبهوا على الناس وكسبوا الناس إلى مذاهب وفرق هي باطلة في واقعها لكن بمظاهر مثلا حقها وصحيحها. فالنظر إلى هذه الأمور اتقى الشبهات، من اتقى الشبهات اتقى الدخول في تلك الاتجاهات والفرق والمعتقدات الباطلة. قد تقدم أن الشبهة معناه اللغوي هذا المعنى، وأما الشبهة معنى الشك فمعنى اصطلاحي لا ينبغي أن يحمل عليه الروايات. مضافا إلى أن تعبيرات هذا اللسان الثاني من الروايات من هذه الطائفة ظاهرة في أن من اتقى الشبهة إنما يجب اتقاء الشبهة، لأن من لم يتق الشبهة وارتكب الشبهات يصبح متجرئا على المعاصي، لأن الوارد في مثلا التعبير الثاني الوارد في صحيح البخاري مثلا هكذا، من اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان، هذا التعبير أو شك أن يواقع ما استبان، أي من ارتكب المحرم المشتبهات سوف يصبح قريبا من أن ومستعدا من أن يرتكب ما استبان حرمته، يعني ما هو بين الحرمة وبين الضلالة، يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحما يوشك أن يواقعه، أيضا كذلك هذا يناسب النظر إلى قاعدة نقطة أخرى غير مسألة وجوب الاحتياط، الاحتمال أن هذه الشبهة مخالفة يعني الحكم الواقعي فيه الحرمة، بل ناظرا إلى أن الإنسان لابد أن لا يكون متجرئا ومسارعا إلى ارتكاب كل مشتبهين من دون مبالاة ومع عدم فحصين ومع عدم تريثين وإهمالين، لأن هذه الحالة الاسترسالية والتي يكون عادة عند الناس الذين ليسوا ملتزمين ومتدينين لا يتريثون كما قلنا فيما سبق، من دون تريث واستناد إلى متكئ مؤمن شرعي أو عقلي يرتكبون، هذه الحالة إذا صارت حتى في المشتبهات إنما تتحقق عند الإنسان حينئذ يجرئه على ارتكاب المعصية، أيضا كلما ازدادت هذه الحالة فيه بلا تريث يقدم، بلا تأمل واستناد إلى مستند تأميني شرعي أو عقلي يرتكب هذه الحالة حينئذ يؤدي إلى أن الإنسان بالتدريج يستسهل ويستسيغ ارتكاب المعاصي أيضا بالمحرمات المبينة الواضحة، وهذا أمر يقبله الأصولي أيضا كما قلنا فيما سبق. هذا أجنبي عن بحث البراءة في الشبهة بعد الفحص بعد التريث والتأمل وعدم وجدان الدليل والتمسك بالأدلة الشرعية، خصوصا لو كانت البراءة شرعية لا عقلية. إذن فيكون مفاد هذا اللسان الثاني أيضا أجنبيا عن البحث الأخباري الأصولي. اللسان الثالث ما ورد في المقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة، هذه الرواية المعروفة التي يستدل بها في بحث التعارض. لا حرام بين، ليش؟ لأنه قال حلال بين حرام بين بقرينة حرام بين، الحرام يعني ذاك الحرام الذي أشير إليه. المقبولة هو اللسان الثالث من هذه الطائفة، ورد فيه تعبيران، تعبير في صدرها أمر بين رشد، الأمور ثلاثة، أمر بين رشد فمتبع، وأمر بين غي فمجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله. هذا صدر الرواية. ثم في الذيل ورد أيضا استشهاد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا عن المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. أيضا استدل بهذه الرواية، يعني قد يستدل بهذه الرواية على الاحتياط، بالصدر تارة يستدل يرد حكمه، أمر مشكل يرد حكمه إلى الله. الاستدلال بالصدر واضح الضعف، باعتبار أن المراد من الصدر أمر بين رشد فمتبع، وأمر بين غي فمجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله. هنا المراد بالأمر المشكل يعني الخبر المشكل، يعني الحديث الذي والحكم الشرعي المشكل لا يرى أنه صادر عن المعصوم أو ليس صادر عن المعصوم، لأن الرواية للشبهة للعمل المشكل المشتبه كونه حرام كونه حراما أو حلالا، المقصود من الأمر المشكل الحديث المشكل المجهول الصدور مشكوك الصدور عن الشارع، والمراد بيرد حكمه إلى الله أيضا يعني لا يمكن الاستناد إليه واتباعه والأخذ به. ليس المقصود من الأمر المشكل الأمر المشتبه أو المشكوك حكمه ويرد حكمه، ليس بمعنى وجوب الاحتياط وعدم الارتكاب، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود ذلك المعنى الذي قلنا أنه أجنبي كاللسان الأول باعتبار عدة قرائن. هنا القرينة الأولى أن الرواية واردة في الخبرين المتعارضين، أن الراوي يفترض عمر بن حنظلة أنه يردنا عنكم حديثان مختلفان، أحدهما يأمر والآخر ينهى، بأيهما نأخذ؟ مورد السؤال هو السؤال عن وجود حديثين وخبرين، يعني عن المسألة الأصولية والاستناد إلى روايتين وحديثين في تبني حكم شرعي وموقف شرعي في مسألة. والإمام قال الأمور ثلاثة، أمر بين رشد فمتبع، وأمر بين غي، وهذا معنى أن النظر إلى المعيار في أخذ الحديث، أن أي حديث يكون حجة يمكن الاستناد إليه وأي حديث لا يكون حجة لا يمكن الاستناد إليه. وهذا أجنبي عن مسألة البراءة والاحتياط في الشبهة عن الشك في العمل الخارجي، هذا مربوط بباب حجية الرواية وصحة الاستناد إلى حديث وعدم صحة الاستناد. كانوا يقول الشيء الذي يكون بين الصدور مجمعا عليه مثلا ثابت الصدور هذا يتبع، ما يكون ثابت عدم الصدور عن الأئمة يجتنب، الأمر المشكل الذي تشوك لا تدري صادر أو غير صادر هذا رد حكمه إلى الله. ليش؟ الأمر الذي يكون واضح الكذب والافتراء على الشارع ويكون بين الغي حينئذ، هذا غي لأنه افتراء عليه، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله. فالمورد قرين على إرادة هذا المعنى، التعابير في هذا الصدر أيضا تناسب هذا المعنى. أمر بين رشده، فمتبع الاتباع إنما يناسب باب الأحاديث والروايات، يعني يناسب المسألة الأصولية للمسألة الفقهية. الاتباع معناه الحجية والاستناد، والاستناد إلى الشيء الذي يراد اتخاذه حجة بينه وبين الله، هذا معنى الاتباع. في باب العمل لا يقال يتبع، العمل بمعنى الارتكاب، يتبع غير يرتكب، يقال أمر بين رشد فيرتكب، يعني بمعنى بين حليته فيرتكب. قد يقال حينئذ هذا يناسب باب بحث الاحتياط والبراءة في الشبهة، لكن بين رشد فمتبع، الاتباع يناسب باب الرأي، باب الحديث، اتباع الرأي، اتباع الحديث، استناد إلى المدرك. وكذلك التعبير بمشكل، التعبير بالمشكل أيضا لا يناسب إلا باب المسألة الأصولية للمسألة الفقهية. مشكل وأمر مشكل، مشكل المشكوك لا يسمى مشكل، لأن المشكوك ليس مشكلا، ولو كان النظر المقصود النظر إلى موارد الشبهات البدوية مثلا، أمر مشكل لماذا يقول أمر مشكوك حكمه. المشكل أيضا يناسب مع باب المطابقة مع الواقع، يعني باب أنه هذا هل هو صادر أو غير صادر، هذا يناسب أن يقال عنه مشكلة، يعني أشكل علينا، التبس علينا أنه هل هذا صادر من عند النبي، مشكل بمعنى ملتبس، لا ندري أنه هل هذا صدر عنهم أو لم يصدر عنهم فأشكل علينا. وأما الشبهة لا يسمى، لا يعبر عنه بمشكل. وكذلك يرد حكمه إلى الله، رد الحكم أصلا هذا التعبير، رد الحكم إلى الله والرسول، هذا إنما يستعمل في القرآن الكريم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، وهكذا في الروايات يستعمل في موارد الشك، الصدور وعدم الصدور، في ثبوت حكم من الأحكام وعدم الثبوت، يعني هذا يستعمل في موارد يراد منه تبني رأي، حينما يراد أن يتبني رأيا معين، موقف معين، نظر معين، يقال هذا النظر إذا كان محل تنازع واختلاف، إذا كان مشكلا، إذا كان مختلفا فيه، إذا كان متنازعا فيه، واحد يقول هذا صحيح والآخر يقول لا ليس هذا هو الحكم الشرعي، فردوه إلى الله ورسوله، كما في الآية فإن تنازعتم في شيء، الذي فسر بالتنازع في شؤون الولاية والحكومة والخلافة. رد الحكم إلى الله والرسول، هذا التعبير بنفسه مستعمل في الآيات وفي الروايات في هذا المعنى لا في الاحتياط، ليس معنى رد الحكم يعني الاحتياط في الشبهة البدوية، الاحتياط وعدم والاجتناب شيء، ورد الحكم إلى الله والرسول عنوان آخر، هذا العنوان الثاني إنما استعمل في الروايات والآيات في موارد الشك في صدور حديث أو في صدور رأي عن المعصوم ونظر للمعصوم، يعني في باب النظر هذا يكون لا في باب العمل، يناسب باب النظر وإسناد شيء إلى الشارع إلى الشريعة، يقول لا تسندوه، ردوه إلى الله والرسول، اسألوا الله والرسول، اسألوا الله، اسألوا المعصومين هل هذا صحيح، هذا موجودا في شريعتكم أو ليس موجودا في الشريعة. باب يناسب باب النظر والإسناد والاستناد، لا يناسب باب العمل، فإن المناسب في باب العمل عبارة عن الاجتناب وعدم الاجتناب، الارتكاب والاجتناب، لا الرد، رد حكمه إلى الله. إذن فهذه القرائن في هذا الصدر كلها تؤكد على أن النظر إلى مثل هذه المسألة لا إلى مسألة العمل. وأما الذيل ورد فيه عنوان الحلال والحرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك هنا ورد الترك والفعل الذي يناسب باب العمل أيضا، هم حلية وحرمة يناسب باب العمل، وهم الترك والفعل يناسب باب العمل. وشبهات بين ذلك، تعبير أيضا ورد بالشبهة لا بمشكل، شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، فمن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. فالذيل قد يقال أن الإمام حينما استشهد بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذيل فيه دلالة على أن الشبهة والمشتبهات لا بد من التوقف فيها وتركها، فيكون دليل على الاحتياط في الشبهات التحريمية. هذا الاستدلال أيضا قابل للمناقشة، وذلك أولا باعتبار التعبير بالشبهة. قلنا أن هذا الاستدلال إنما يتم لو كان المراد بالشبهة الشك، وهذا محل منع، فإن الشبهة معناها اللغوي غير الشك، معناه اللغوي الضلال الملبس بالحق. ليس كل مشكوك يسمى شبهة، وإنما المريب، الشيء المريب الذي فيه ريب، فيه التباس وتلبيس للباطل بالحق، هذا هو الذي يسمى شبهة. ومن الواضح أن الشبهة البدوية التي يقول، خصوصا إذا ثبتت أدلة الأخبار الأصولي من إثبات الحلية فيه، بل حتى إذا لم يثبت، لو قلنا بقاعدتكم قابل بيان، لا يكون فيه التباس. فليس المراد بالشبهة الشك واحتمال الحرمة الواقعية، بل المراد ما يكون وجه ارتكابه ملبسا ومشتبها، لا يدرى أنه هل يجوز ارتكابه أو لا يجوز ارتكابه، فيكون حينئذ أجنبيا عن البحث كما قلنا هنا، مربوط بموارد يكون فيه موارد احتمال وجود الضلالة والبدعة ونحو ذلك، التي هي الأصولي أيضا يتوقف في تلك الموارد ولا يقدم عليها، فينظر إلى تلك الاتجاهات والمذاهب. أو لو فرض النظر أيضا إلى موارد الشك، فمقصود به الشك الذي يكون أصل صحة الارتكاب فيه ملتبسا، يعني من قبيل موارد الشبهة قبل الفحص، الشبهة مثلا المقرونة بالعلم الإجمالي، فلا يكون مثل هذا التعبير فيه إطلاق وشمول لمورد الشبهة البدوية بعد الفحص، والذي لا تلبيس للباطل فيه بالحق بناء على ثبوت البراءة الشرعية أو البراءة العقلية. هذا أولا. وثانيا أيضا هذا الذيل يناسب أن يكون النظر فيه، بالرغم من التعبير بالحلال والحرام والترك، أن يكون النظر فيه إلى الآراء والاتجاهات والأحاديث لا إلى العمل، وذلك لأنه قد ورد فيه التعبير بالأخذ، قال فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات. الأخذ بالشبهات غير ارتكاب الشبهات. في المحرمات قال ارتكب المحرمات، في الشبهات قال من أخذ بالشبهات، والأخذ يناسب باب الاستناد، كأنه يريد أن يقول من يأخذ بالآراء المشتبهة والأحاديث التي ينقلها السنة ولا يعلم ممن صدر، من الذي أصدرها وأسندها إلى النبي، من أخذ بهذه الآراء المشتبهة التي هي مستندة إلى مدارك باطلة من الرأي والقياس والاستحسان والأحاديث المجعولة على النبي صلى الله عليه وسلم، من أخذ بهذه الأمور ارتكب المحرم. التعبير بالأخذ يناسب ظاهر جدا في النظر إلى الاستناد، فإن الارتكاب لا يسمى أخذ. من ارتكب الشبهات لم يقل، قال من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، كما قال في باب المحرمات لم يقل أخذ المحرمات، ارتكب المحرمات. فالأخذ قرينة على أن المقصود من أخذ بالشبهة ومن الشبهات أيضا الآراء والفتاوى والأحاديث، الفتاوى التي كانت تنقل في الأحكام من قبل المذاهب الأخرى، كأن هذه الرواية تريد أن تردع عن الأخذ بفتاوى العامة،
وهذا هو أيضا مناسب مع مورد الحديث، فإن الحديث سوف ذيلا وصدرا يؤكد على أنه لا بد وأن يترك ما يفتي به العامة، وأن الاستناد إلى آرائهم استنادا إلى الطاغوت، وأن الاستناد إلى أحكام حكام الجو في نفس الرواية وارد أنه استنادا إلى الطاغوت، وأن هكذا حينما السائل يكثر من أسئلته في فرض الروايتين المتعارضتين يقول أنه لا بد وأن يؤخذ بما خالف العامة ويترك ما وافقهم، ثم إذا كان مع المخالفين أو موافق يقول يرى ينظر أيهما هم أبعد ميلا عنه من الروايتين فيؤخذ به، وما يكون أقرب إلى ميلهم فيجتنب. كل النظر في الرواية صدرا وليلا إلى اتباع آراء الآراء الضالة والفتاوى الضالة والأحاديث التي هي غير صادرة عن المعصومين ولكن تنسب إلى النبي مثلا أو تنسب إلى الله إلى الإسلام. فتمام النظر في هذه الرواية، الرواية واردة في خصوص الخبرين المتعارضين وتشخيص أنه ماذا ينبغي أن يتبع منهما وماذا ينبغي أن يجتنب فيبين هذه الشبهات. إذن فالمقصود بالشبهات هنا الآراء المشتبهة والفتاوى التي لا دليل على استنادها إلى المعصومين وإلى الشريعة، وإنما هي من ملفقات هؤلاء، فيكون المقصود بالأخذ بالشبهة أيضا هذا المعنى، يعني اتباع هذه الفتاوى، الأخذ بهذه الفتاوى والاستناد إلى هذه الفتاوى، وهذا أمر مسلم عند الأصولي والأخواني. معنا الأصولي أيضا يقول لا يجوز اتباع آراء أهل السنة وفتاوى أهل السنة، هذه ليست بحجة وليست بمعتبرة. إذن فهذا أيضا قرين على أن المراد بالأخذ بالشبهة في هذه الروايات في هذه المقبولة أيضا هذا المعنى، لا ارتكاب الشبهة الذي هو مقصود الأخباري. وكون هذا الذيل أيضا تطبيق أو تعليل للصدر أيضا قرين أخرى على هذا المطلع، فإن هذا الذيل استشهد به الإمام بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل التعليل لما أفتى به أولا من أن ما يكون فيه شك ومشكل من الروايات والأحاديث والفتاوى المروية لا بد أن يرد حكمه إلى الله، هذا أيضا قرينة أخرى على أن المقصود بالأخذ بالشبهة هذا المعنى. فمثل هذه المقبولة والروايات الأخرى المشابهة لها لا يمكن أن يكون دليلا على مدعى الأخباري، وهو أن ارتكاب المشتبه بمعنى المشكوك حرمته وحليته حرامون. إذن فهذه الطائفة الثانية أيضا لا يوجد فيها شيء صالح للاستدلال على ما يدعيه الأخباري، ناظر إلى مسألة أخرى يا مسائل أخرى أشرنا إليها. بقيت الطائفة الثالثة وهي روايتان، المهم في هذه الطائفة روايتان وردتا في مسألتين فرعيتين، يعني في شبهتين حكميتين أمرتا بالاحتياط، قد يستند إليهما لإثبات وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية.